إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. وفي هذه الليلة الطيبة سوف نتدارس مثل الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من أعجب العجاب وأكثر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظالمون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول
هذه المقدمة. أولا، هذا الكتاب الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى، المولود 1115 والمتوفى 1206 رحمه الله تعالى، درس على أبيه وكان من العلماء، وكذلك على علماء بلده، ورحل إلى مكة والمدينة والأحساء وغيرها من البلدان، أخذ العلم ثم رجع ورأى ما كان يخيم على الجزيرة العربية من شركيات وخرافات وضلالات، فبدأ في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وأزاره الإمام محمد بن سعود رحمه الله فقال له: أبشر بالنصرة والمساعدة. فقال له الإمام محمد بن عبد الوهاب: وأنت أبشر بالنصر والتمكين، هذا دين الله، من نصره نصره الله. ثم بدأ في التدريس والتأليف، كتب المؤلفات في التوحيد، ركز على توحيد العبادة لما كان فيه من شركيات وخرافات في وقته، ألف الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، كشف الشبهات في مسائل الجاهلية، أدلة التوحيد، تعليم الصبيان التوحيد، آداب المشي إلى الصلاة، مسائل من السيرة لها علاقة بالتوحيد، وهكذا، وتفسير كذلك، وجد له بعض التفسير للشيخ رحمه الله، وكتاب الكبائر وغيرها. فنفع الله تعالى به وبدعوته خلقا كبيرا، وما هذه الدروس في هذا الكتاب إلا من حسناته رحمه الله تعالى، كتبه تدرس عند أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها. ابتدى رحمه الله هذا الكتاب الأصول الستة، قال رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله بيانا واضحا فوق ما يظن الظانون ثم غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. في بعض النسخ الإمام ابتدأ بالبسملة والحكمة من الابتداء بالبسملة أولا اقتداء بالكتاب كتاب الله عز وجل، حيث أن سور القرآن مفتتحة بالبسملة إلا سورة طراءة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته للملوك، وطلبا للبركة كما جاء في الحديث السلام، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يلجا فيه بسم الله بسم الله فهو أقطع، في رواية أبتر، في رواية أجذب. وهذا الحديث حسنه النووي وابن الصلاح وجود إسناده الشيخ ابن باز رحمه الله، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. والكتب من الأمور الطيبة التي تفتتح بحمد الله وببسم الله. ابتدأ بالبسملة، وبعد ذلك دخل في الكلام فيما يتعلق بهذه المقدمة، حيث قال من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول، يعني من الأشياء العجيبة الدالة على قدرة الله عز وجل مع وضوحها وبيانها في الكتاب والسنة بأدلتها وتفاصيلها، ومع ذلك غلط فيها. والعجيب أن الذي غلط فيها ليس أناس، يعني كما يقال أغبياء أو عقلياتهم ضعيفة أو لا، أذكياء، كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. غلط فيها أذكياء، لأن الذكاء إذا لم يكن مصحوبا بذكاء فإنه لا ينفع صاحبه. يحملون كما يقول الشيخ ابن باز دكاترة يقول لا يعرفون العقيدة، يقول الشيخ ابن باز دكاترة لا يعرفون العقيدة، عنده دكتوراه لكنه على مذهب الجهم بن صفوان ولا على مذهب الأشاعرة ولا الماتريدي، عندهم أخطاء ومخالفات في العقيدة. بعدين إن شاء الله دكاترة يقول للشيخ الباز لا يعرفون العقيدة. ظل فيها أذكياء وعقلاء إلا أقل القليل، كما قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كما قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكما قال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وجاء في الحديث أنه يأتي النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرهيب والنبي وليس معه أحد، فالكثرة ليست عبرة على صحة المنهج، الكثرة ليست عبرة على صحة المنهج إلا عند أصحاب الحجيات، تجدهم يجمعون لأتباعهم ورموزهم الشباب من كل مكان ويملؤون المساجد لربوزهم في محاضراتهم ولقاءاتهم، وتأتي الباصات تتوافد من كل ناحية من المشرق والمغرب، ويقولون انظر الشيخ فلان لو أنه على منهج كما اجتمعوا لهذا الجمع، شوف القبول ما شاء الله، هذا رجل له قبول. هذا ليس عبرة، الكثرة ليست عبرة على صحة المنهج. الشيخ ابن باز كان يحضر له، كنا يحضر له على البسيط حوالي 10 أو ما يقارب ذلك العدد، وهكذا. ولكنه إمام الدنيا في العلم ومرجع الأمة في العلم، وهؤلاء ذهبوا وذهب ذكرهم ولا يذكرون إلا بالسوء، أهل البدع. فالكثرة ليست عبرة على صحة المنهج. فيقول المصنف رحمه الله في مقدمة هذه الأصول، هذه الست الأصول واضحة في الكتاب والسنة، بيّنها الله بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل الفريق. وفي آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء، يكثر أهل القراءة، لكن القراءة في ماذا؟ في ماذا يقرؤون؟ في أمور لا نفع فيها، مضحكات ومسليات وما يسميه أصحاب المناهج فكر الواقع، فكر الواقع وترك العلم اللي هو علم الكتاب والسنة الذي يحصل به النقص. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتحد الناس بغير علم فضلوا وأضلوا. فالعبرة بأهل العلم، ولهذا تجد أهل الأهواء كما يقول المصنف ظل فيه أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. أهل البدع من أصحاب المناهج الحزبية يركزون على الأذكياء والموهوبين، هؤلاء لهم توصية خاصة، لهم رحلات خاصة للموهوبين والأذكياء والموهوبات كذلك، موهوبين والموهوبات لهم عناية خاصة ودروس خاصة، ربما يعتقدون لهم رحلات طلعات وخرجات. وفي هذه الجلسات يحصل ما يحصل من غسل أدمغتهم. إذا تأملت في أصحاب المناهج الإطوارية والسعودية يحرصون على أذكياء، ثم يمكنونهم في يعطونهم درجات في الجامعات حتى يوظفوا بالإعادة في الجامعات ويأخذ الماجستير والدكتوراه وهكذا، من بعدهم يمكن لمن بعده وهكذا، سلسلة متوالية. أما إذا عهد النفس الذي فالويل له، إن كان درجتك عالية ربما ينقصوك في الدرجات أو يتسبب لك بأي شيء حتى يحرموك من المواصلة أو من الماجستير أو من الدكتوراه ونحو ذلك. هذه أساليب أهل الأهواء يحرصون على الأذكياء، هل يتفضل لهم؟ وصرحوا بهذا في كتبهم، هذا موجود في كتبهم، أنهم يركزون على النابهين وعلى النوابغ وعلى، وقد ذكرت هذا في جمع الشتات في الملاحظة على الإخوان. نعم.
أحسن الله بكم. هذا الشيخ رحمه الله، الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقب الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله
في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. إخلاص الدين لله وبيان وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك. هذا الأمر العظيم الذي كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: القرآن من أوله إلى آخره في التوحيد، إما في بيان التوحيد وفي بيان فضله وجزاء أهله، أو في التحرير من الشرك وعاقبة المشركين، كل القرآن فيه. وكذلك السنة بينت هذا بيانا شافيا كافيا، كما يقول الإمام المجدد: يكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل. فربما آية واحدة تجمع أنواع التوحيد ثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعباده هل تعلم له سميا. رب السماوات توحيد الربوبية، فاعبده توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. وهكذا سورة الفاتحة جمعت جميع أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين، ربوبية، الرحمن الرحيم، أسماء وصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا توحيد العبادة. فالقرآن كله في التوحيد من أوله إلى آخره. قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، بكلام يفهمه أبلد العامة، أبلد العامة يفهم، في قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل هذا يحتاج ترجع للتفاسير الكثيرة حتى تعرف معنى الآية؟ واعبدوا الله، اعبدوا الله، لا تعبدوا غيره، ولا تشركوا به شيئا، لا تشرك به أي أحد شيئا نكرة. والنكرة في سياق النفي والنهي والشرط تعم: لا ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، ولا وليا صالحا فضلا عن غيره من المخلوقين. قال: من وجوه شتى لكلام يفهمه أبلد العامة، أبلد العامة يفهم. ولهذا يقول الإمام المجدد العامي الذي مع الموحد الذي معه، قال: ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقه. كيف الشيطان؟ شياطين الإنس والجن إذا قيل لهم: لا تدعوا المخلوقين، لا تستغيثوا بهم، ادعوا الله، استغيثوا بالله، لا تتوجهوا إلى القبور والأموات، يقول: أنت تتنقص الأولياء. هؤلاء الأولياء لهم جاه عند الله، لهم قدر عند الله، نحن نجلهم ونحترمهم ونهتف بأسمائهم، فأنت تنتقصهم. من يدعو التوحيد ويحذر من التعلق بالأموات والمقبورين، قالوا: هذا يتنقص الصالحين. وقالوا: نحن نعلم أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن هؤلاء لهم جاه عند الله، نتوسط بهم عند الله. وكأنهم ما علموا أن هذه هي نفسها حجة كفار قريش الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وغنم أموالهم وسبى نساءهم وذراريهم. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونها أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم الله تعالى ثم كفرهم. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أي نفس حجة كفار قريش. كذلك الله تعالى كفر المشركين مع أنهم كانوا يعترفون بالربوبية، أن الله الخالق الرازق المحيي المميت. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر البرية، فهذا الأصل الأول واضح الوضوح، الشمس في رابعة النهار في نصوص الكتاب والسنة. قال تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أهل الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأدلة كثيرة من نصوص الكتاب والسنة بينها الله بيانا الشافيا بسلام يفهمه أبلى للعوام. فالأصل الأول إخلاص الدين لله. ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص هو أن يفسد المرء بعبادته وجه الله تعالى والدار الآخرة. أن يفسد المرء بعبادته وجه الله تعالى والدار الآخرة. وقال بعضهم، هذه تعاريف اجتهادية بعض العلماء، منهم من قال المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته، وقال السوسي الإخلاص فقد رؤية الإخلاص، فمن رأى في إخلاص إخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. يقول الإخلاص فقد رؤية الإخلاص، فمن رأى في إخلاص إخلاص، يعني من يرى أنه مخلص وأنه كذا، فإن هذا الإخلاص يحتاج إلى إخلاص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته الشرك. قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العام، ثم صار على أكثر الأمة ما صار في وقوعهم في البدع، تأثر بأهل الضلال، التشبه بالكفرة، ما يتعلقون بالأضرحة، قبور من الفرق المنحرفة، من صوفية، غلاة الصوفية، ممن يبنون الكباب على القبور، والرافضة ممن بنوا القباب كذلك على القبور وأحيوا الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. أظهر لهم الشيطان الإخلاص لصورة تنقص الصالحين والتقصير في عقوقهم. إذا جاء من ينكر الشرك والتعلق بالشرك قالوا: أنت ما تحب بالصالح. سبحان الله، الصالح هؤلاء الصالحون صلاحهم لأنفسهم، وأما أن يدعوا من دون الله فلا. إن الذين تدعون من دون الله مثل المخلوق، كيف تدعون من دون الله؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم منهم، يتبرؤون منكم. وزاد الأمر أنهم يقدمون لهذه الأضرحة والقبور النذور والقرابين، وهناك سدنة يستقبلون هذه النذور، وأصبحت التجارة سياحة والعياذ بالله، الشرك بالله عز وجل. وللأسف دعاة الإخوان المخلصين يرون الناس يتطوفون بالأضرحة ولا ينكرون الشرك. حسن البنا يرى الناس يتطوفون بقبر سيد زينب كما يقال ولا ينكر ذلك، تكلم عن فضائل الأعمال. وأحدهم يقول: التوحيد يشرح في 10 دقائق. نعم. وآخر يقول: سمعته بأذني، محمد حسان يقول التوحيد الشرك، يتكلم عنه بكلام عابر، يعني ما يحتاج محاضرة وكلام، وهكذا تهاون وتساؤل بهذا الأصل العظيم الذي هو مفتاح دعوة الرسل، دعوة التوحيد والتحذير من الشرك، هذا هو الأصل الأول. ومع ذلك ظلوا في هذا الباب العظيم. والشيخ طاهر رحمه الله، الشيخ طاهر طالبي، ذهب يريد أن ينصح أناس يتطوفون بضريح في بعض البلدان، فجاء فإذا رجل ضخم واقف على الباب أو على المدخل، رأى أنه يريد أن ينكر. قال له شيخ كيف تفعلون هذا؟ هذا رجل ميت. قال له لا تقول ميت. يقول فقلت له وانت دفنته ليه؟ دفنته حي؟ دفنته ليه؟ دفنته ميت. فسبحان الله لا حجة لهم أهل الشرك، لكن كما قال الله بل هم قوم خصيمون. أهل الباطل يحبون الخصومات والجدل حتى لو كانوا على باطل، ما ضربوه لك إلا جدل فلم تنفصل. ألم ترى إذا الذين يجادلون في آيات الله، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، هم أهل جدال، وما ترك قوم الكتاب والسنة إلا وفي الجدل. فقال للشيخ طاهر اسمع، الناس يخيرون بين أمرين وأن أخيرك بين ثلاثة، إما أن تطوف مع من يطوف، وإما أن تفوت، وإما أن أدبك. قال له لا والله أفوت أحسن. فعلينا أن نحذر من هؤلاء ونحذر. فالأصل الأول إخلاص الدين لله عز وجل، وبيان ضده الذي هو الشرك. ما تعريف الشرك؟ دعوة غيره معك، ما عرف بهذا الإمام المجدد وشيخنا أحمد يقول لو قال بدل دعوة قال عبادة غيره معك، لكي يشمل جميع أنواع الشرك. والشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله، وهو تسوية غير الله لله فيما هو من خصائص الله عز وجل. وقوله هنا إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، لا شريك له في ربوبيته. كغلاة الصوفية الذين يعتقدون أن هناك من الأولياء من يتصرفون في الكون مع الله عز وجل، وأن هناك من يأتي بالولد إلى آخره، ولا شريك له في أسمائه وصفاته كمن يدعي علم الغيب، وعلم الغيب مما اختص الله تعالى به، ولا شريك له في ألوهيته كمن يصرفون العبادة لغير الله عز وجل. وكذلك حسن البنا يقول أنا هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، الرسول قد حضر معهم يوم المولد وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. من الذي يغفر الذنوب؟ إنه الله عز وجل. قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا يجوز إسناد المسامحة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرك. وكذلك في المثال يقول إن التعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم مسألة تذوق ليس فيها شرك ولا وثنية، يعني اللجوء إلى القبور والتعلق بهؤلاء الأموال مسألة تذوق. وسعيد حول يقول أصحاب الطريق الرفاعية يضرب أحدهم بالشيش بالحديد من ظهره فيخرج من صدره ولا جرح ولا ضرر. هؤلاء هم رموز الإخوان المفلسين. نعم
أحسن الله. الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيدهم وضوحا ما أبردت به السنة من العجب العجاب في دخول الدين وفروعه، هو العلم والفقه في الدين. وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
الأصل الثاني من الأصول الستة: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق. تبين الله ثم بعد ذلك قال ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه بالاجتماع. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. دائما أهل الباطل وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إضافة إلى السنة استراقت اليهود على 71، النصارى على 73، وهذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي الحديث عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. في الحديث الآخر من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. في حديث حذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم لزوم الجماعة. في الحديث صحيح مسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي الحديث المسند ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. كلها تأمر بلزوم الجماعة وتنهى عن التفرق والاختلاف. أدلة من الكتاب والسنة وكلام السلف: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، وهكذا كلام السلف. بيّن الله بهذا بيانا شافيا تفهمه العوام بأدلته، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من اليهود والنصارى. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، كما في حديث العرباض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. يقول الشيخ صالح الفوزان: صار الأمر مع الأسف عند المتأخرين أن الاختلاف في الأصول والفروع هو الفقه، مع أن الواجب العكس، الخلاف شر كما قال ابن مسعود، الاجتماع هو الفقه في الدين. هم يقولون لا، إن التفرق وإعطاء الحرية للناس وعدم الحجر عليهم هذا هو الفقه، هذا الإنسان الواعي. ما يقول نكبة حريات الناس، خلوا كل واحد ما يشتهي. وبعضهم يقول هذا من سعة الدين، أسأل الله السلامة والعافية. الخلاف، الاختلاف ينقسم إلى قسمين: خلاف تنوع وخلاف تضاد.
خلاف تضاد والخلاف العقيدة. هذا يرى الصحابة كلهم عدول ولهم فضل ولهم مكانة ولهم قدر، وهذا يطعن في صحابة رسول الله ويتهمهم بالغش والخيانة إلى آخره. هذا الخلاف الآن تنوع ولا تضاد؟ خلاف تضاد. هذا يرى التعلق بالأضرحة والمقبورين ودعاهم من دون الله، وهذا يرى أن هذا شرك دعاء غير الله، اختلاف تضاد. هذا يرى الاحتفال بالمولد وأن الرسول يحضر معهم ويرى عقيدة المفوضة في الصفات، ويرى الدخول في التصوف وأخذ البيعة على الطرق الصوفية. الخلاف تضاد متنوع، فهذا اختلف. أما خلاف التنوع فهذا فيه سعة كأنواع التشهدات، أنواع الاستفتاحات، أنواع الصلاة الإبراهيمية، فهذا خلاف تنوع، هذا لا حرج فيه. كذلك اختلاف في العقيدة، هذا غير سائغ وغير وارد، ولا يجب أن يقع الاختلاف في العقيدة. وأما الاختلاف في المسائل الفرعية في الفروع فهذا قد يقع، لكن الواجب على طالب العلم أن يتبع ماذا؟ يتبع الدليل. إذا وجد أقوال في المسألة وهو طالب علم يبحث، فإذا تبين له الدليل فعليه أن يأخذ الدليل، فحكمه إلى الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام مالك يقول كله يؤخذ من قوله ويراد إلا صاحب، هذا القبر. الإمام أحمد يقول عجنت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. الشافعي يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذوا. العبرة بالدليل. والملك عبد العزيز رحمه الله كان في أول أمر حول الكعبة أربعة محاريب، محراب حنبلي وشافعي وحنفي ومالكي، فأمر بإزالته وجمعهم على إمام واحد، وهذا من الاجتماع. والخلاف ليس رحمة، الخلاف قد يكون شر، ولكن في مسائل يسوغ فيها الخلاف وفي مسائل لا يسوغ فيها الخلاف، مسائل لا يسوغ فيها الخلاف، فمع وضوح الأدلة التي تحث على الاجتماع وتحذر من التفرق والاختلاف أصبح عند أهل البدع الذي يدعو إلى الاجتماع ويحذر من الاختلاف لا يقول به إلا زنديق أو مجنون. إذا جاء من يحذر من الجماعات والمناهج والحزبيات قال لا، هذا ما يفهم. الدعوة لا يمكن أن تقوم الآن إلا بجماعات، هكذا يزينون لأتباعهم الباطل. الدعوة لا يمكن أن تقوم إلا بجماعة، بل بعضهم أوجب، قرأت هذا ونقلت هذا، أوجب أن يكون هناك جماعات والعياذ بالله. فهذا من تلبيس أهل البدع، وصار الذي يأمر بالاجتماع لا يقول به إلا زنديق أو مجنون، هذا لا يفهم. كما قال الله تعالى عن المشركين أنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر هذا الإمام المجدد في مسائل الجاهلية، كانوا يقولون بادي الرأي، يعني ما ليس عنده فهم، لا فهم عنده. هكذا أهل البدع يقولون أهل العلم لا يفقهون الواقع حول المعنى، ولكل قوم وارث، يقولون لا يفقهون الواقع. وصار الذي يدعو للاجتماع وترك الحزبيات هذا هو عندهم المخطئ، يسمونه فقه المرحلة، فقه المرحلة لابد في المرحلة من جماعات وحزبيات والواقع خير شاهد لذلك ظهرت إخوانية وتولد عنها سرورية وقطبية وداعش والنصرة هذه كلها من وراء الإخوان وهي أم التنظيمات الإرهابية وقد تجد بعض هذه الفرق كل فرقة تعادل أخرى لكنهم يجتمعون على أهل الحق وعلى أهل السنة كفى الله المسلمين شره ولا يجوز الانتماء لهذه الجماعات ولا لهذه الحزبيات نعم
أحسن الله إليكم الأصل الثالث أن من تمام الاشتباه السمع والطاعة لما استأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوضوح أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به
قبل ذلك أنقل كلاما لأم سلمة رضي الله عنها لما سمعت أصواتا فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد برئ من كل من فرق واحتزب قد برئ من كل من فرق واحتزب والإمام الأوزاعي يقول كان يقال خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله وقال ثابت بن مالك رضي الله عنه وذكر عددا من التابعين كلهم يأمروني بالجماعة وينهوني عن الأهواء كل الصحابة الذين أدركهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن الأهواء البدع فإذا جاء من يحذر في أهل الزمن من البدع قال هذا يفرد الناس إذا جاء من يقول انتبهوا من هذه الجماعات المبتدعة الضالة والمناهج التكفيرية والحزبيات المنحرفة قال هذا يريد أن يفرق الناس يريد كلام يعكسون الأمور من الذي جاء بالفرقة جاء به أهل البدع ولهذا يسمون الفرق نسأل الله السلامة والعافية ثم بعد ذلك قال الإمام المجدد أن من تمام الاجتماع من تمام الاجتماع الذي هو الأصل الثاني لزوم الجماعة وترك التفرق والاختلاف من تمام الاجتماع السمع والطاعة لا يتم الاجتماع إلا بالسمع والطاعة أي هذا لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بسمع وطاعة لا بسمع وطاعة فلا يحصل الاجتماع إلا بالسمع والطاعة قال من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا هذا في أي حديث جاء ولو كان عبدا حبشيا حديث العرباض حديث العرباض بن ثانية قال وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لمن تأمر علينا وإن كان عبدا حبشيا في رواية مجدع الأطراف عند أبي ذر رواية أبي ذر اسمع وأطع وإن عبد حبشي مجدع الأطراف ولو كان عبدا حبشيا في بعض الروايات كأن رأسه زبيبة وفي بعض الروايات مجدع الأطراف ما عنده لا أيدي ولا أرجل إذا تأمر وأصبح أمير فيجب السمع والطاعة له وقال الشيخ ابن عثيمين إذا كان تجب السمع والطاعة للأمير على بلد معين فالسلطان الأعلى من باب أولى السلطان الأعلى من بال أولى. فمن تمام الاجتماع السمع والطاعة، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، بل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ نعم، طاعة أولي الأمر تكون في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، طاعته مقيدة، طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقة، وطاعة ولي الأمر مقيدة بالمعروف، طاعة الوالدين مقيدة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من وجوه أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأمر لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ صار هذا الأصل ذو السمع والطاعة، إذا جاء من يبين الأدلة، أدلة السمع والطاعة في محاضرات دروس، قالوا هذا من غلاة الطاعة، صح ولا لا؟ موجود عند الحزبيين هكذا يغمزون أهل السنة والجماعة، من يأتي ويدعو للسمع والطاعة في المعروف قال هذا مباحث، هذا يعطون راتب على هذه المحاضرة، هذا يعطون كذا. حتى يذكر أن الشيخ ربيع حفظه الله مرة في الرياض بمبنى داخلية، فقال: ما هذا المبنى؟ قال: الشيخ يقول أنت موظف في هذا المبنى. ما يعرف المبنى هذا، والله المستعان. فأهل الأهواء والبدع لا يتوقفون في نبذهم لأهل الحق، ولكن لا يضر أهل الحق شيئا، لا يضرهم شيئا من افتراءات أهل الباطل. بل أجيب تفسير السعدي، قرأنا اليوم تفسير آية عظيمة مناسبة يجدر أن نقرأها في كتابي أنا، شوف كتابي الثاني، هذا كتاب عبد الله. أيوه، ذكر نعم السعدي رحمه الله: ذلكم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. يقول أي: لا ينبغي لمثلك أن قولهم يؤثر فيه ويصدك عما أنت عليه، فتترك بعض ما يوحى إليك ويضيق صدرك لتعنته، إلى أن قال: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. فإن هذا القول ناشئ من تعنت وظلم وعناد وضلال وجهل بمواقع الحجج والأدلة، فامضي على أمرك ولا تصدك هذه الأقوال الركيكة التي لا تصدو إلا من سفيه، ولا يضيق لذلك صدرك. فهل أوردوا عليك حجة لا تستطيع حلها، أم قدحوا ببعض ما جئت به قدحا يؤثر فيه وينقص قدره فيضيق صدرك لذلك، أم عليك حسابهم ومطالب بهدايتهم جبرا؟ إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فهو الوكيل عليهم يحفظ أعمالهم ويجازيهم بها أتم الجزاء، إلى أن قال سبحانه: أم يقولون افتراه، أي افترى محمد هذا القرآن. فأجابهم بقوله: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يعني إن كان قد افتراه فإنه لا فرق بينكم وبينه في الفصاحة والبلاغة، وأنتم الأعداء حقا، الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال دعوته. فإن كنتم صادقين فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فإن لم يستجيبوا لكم على شيء من ذلك فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أي من عند الله، لقيام الدليل المقتضي وانتفاء المعارض، وأن لا إله إلا هو، واعلموا أنه لا إله إلا هو يعني المستحق للعبادة. فهل أنتم مسلمون منقادون لألوهيته مستسلمون لعبوديته؟ إلى أن قال رحمه الله هذا كلام نفيس. قال السعدي: وفي هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن يصده اعتراض المعترضين ولا قدح القادحين، خصوصا إذا كان القدح لا مستند له ولا يقدح فيما دعا إليه، وأنه لا يضيق له صدره بل يطمئن بذلك ماضيا على أمره مقبلا على شأنه، وأنه لا يجد إجابة اقتراحات المقترحين. وهو لازم نحفظ على كل كلام للأدلة التي يختارونها، بل يكفي إقامة الدليل السالم عن المعارض على جميع المسائل والمطالب. وفي هذا أن هذا القرآن معجز بنفسه، لا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثله. وفيه أن مما يطلب فيه العلم ولا يكفي غلبة الظن، علم القرآن وعلم التوحيد ما يكفي فيه غلبة الظن، علم القرآن وعلم التوحيد، لقوله تعالى: فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. نعم، أحببنا نقرأ هذا للفائدة. قال: ثم صار هذا لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا باب السمع والطاعة الذي هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، مدون في كتب العقائد. قل أن يخلو كتاب إلا وتجد السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا في كتب العقائد. ثم صار لا يعرف هذا عند أكثر من يدعي العلم. من يدعي العلم؟ قال الشيخ صالح الفوزان: كثير من يدعي العلم يجهل مسألة السمع والطاعة وما لها من فضل وما لها من أهمية. قال الشيخ: فصار الشجاع الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عندهم، والذي لا تأخذه في الله لومة لائم عندهم، هو الذي يخرج على إمام المسلمين ويخلع يد الطاعة وينادي بالثورة على الحكام المسلمين بمجرد حصول خطأ منهم أو معصية لا تصل إلى حد الكفر. صار حديث المجالس والندوات والمحاضرات في تتبع أثرات الولاة وتفخيمها والنفخ فيها حتى يؤول الأمر إلى تفرق الكلمة وتنفيذ الرعية من طاعة ولي الأمر، حتى يختل الأمن وتسفك الدماء ويؤول الأمر إلى فساد أشد من الفساد الذي يحصل من الصبر على طاعة ولي الأمر الفاسد والظالم الذي عندهم لم يصدر منه كفر بواح، عندهم من الله سلطان وبرهان. هذا واضح. اسمع الآن دعاة الثورات دكاترة أذكياء، اللي يقول ثورات مباركة، واللي يقول ما هي إلا ثنائيات وترمى ما يحصل عنده يثني على الثورات ويدعو للفتن، وآخر يقول اجتمع 500 عالم وأفتوا بالجهاد في البلد الفلاني. 500 عالم من فين جمعهم هؤلاء؟ يجمع عمال النظافة ويقول علماء 500 عالم، سبحان الله. أو كما يقال رويدات الإنترنت. وهذا الذي يقول هذا الكلام تجده بين أهله وأولاده في الفنادق الفاخرة وفي المتنزهات إلى آخره. ثم يحرضون الناس على الفتن وعلى سفك الدماء. فهذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، لا يتم الاجتماع إلا بالأصل الثالث، وهو السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف. في المعروف. لكن أهل البدع أصحاب الحزبيات لا يحبون من يبين هذا الأصل ويدلل عليه من الأدلة من الكتاب والسنة، لا يحبون الكلام في هذا، لأن هذا يهدم أصولهم التي يبنون عليها هم يدعون للثورات، يدعون للثورات كما يقول الشيخ من بعد الإخوان، هدفهم الوصول إلى أزمة الحكم الفرنسي. يريدون السلطة كما قال سعيد حوا، سيعلم العالم كيف يتعامل معه إذا وصلنا إلى الحكم. والله رآهم العالم قالوا لا نريدها دولة دينية، وقال الدولة الدينية مرفوضة عندنا، وقال الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. كل واحد من عنده من جهار يقول هذا الكلام، لا يريدون دولة دينية ولا تطبيق الشريعة، وهم عشرات السنين يكفرون الولاة ويقولون يحكمون بغير ما عندهم. قتل الله المسلمين شرهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال الشيخ: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، نعمتي التي أنعمت عليكم،
وأوفوا بعهدي. ولا على قراءة عندكم هذه قراءة يمكن.
وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البريء. ثم صار هذا أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقير العالم.
أكبر. قبل ذلك هناك أدلة من السنة في مسألة السمع والطاعة، ولاة الأمور، وإن جار وإن حصل ظلم وإن حصل نقص، كما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة سيطر بالمال والجاه وغيره، وأمور تنكرونها منكرات. هل قال لهم ثوروا؟ هل قال لهم أحدث مظاهرات لا تسمعوا وتطيعوا؟ لا، قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة في المعروف، وتسألون الله الذي لكم. كذلك في حديث سلمة الجعفي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف سوف يسألكم الله عنها. كذلك حديث حذيفة: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. كذلك حديث أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي آثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حديث ابن مسعود: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية، إلى غير ذلك من الأدلة في هذا الباب العظيم. ومن حقوق الولاة علينا لزوم بيعتهم، السمع والطاعة لهم في المعروف، الصبر عليهم، احترامهم وتقديرهم، النصح لهم، الدعاء لهم، هذه كلها من حقوق ولاة الأمور. ثم من ولاة الأمور من؟ العلماء. بيان العلم والعلماء، هذه الأصول الستة مترابطة: إخلاص الدين لله أساس صحة العبادة، ثم بعد ذلك لزوم الجماعة، ثم السمع والطاعة، ثم بيان العلم والعلماء، وهم من يبصر الناس إلى الحق، وهم من ولاة الأمور كما قال ابن عباس: هم العلماء والولاة بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم ومن ليس منهم. لا بد من معرفة العلم والعلماء والعالم الذي يؤخذ عنه العلم. العلم يؤخذ عن علماء السنة وعن أهل السنة، لا يؤخذ عن أهل الأهواء والبدع. إن هذا العلم دين، يقول ابن سيرين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا العلم دين. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل العلم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولهذا يقول الحسن البصري: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. لما حدثت أزمة الخليج الأولى أفتى العلماء السنة المشايخ بجواز الاستعانة بالكفار لدحر وصد عدوان الملحدين. قال الإخوان: لا، هذا احتلال لبلاد التوحيد. وبعد جاءت أيام الثورات، قال العلماء: هذه فتنة. الشيخ الفوزان قال رأسهم، رأس الإخوان: اللهم أحيني في الفتنة وأمتني في الفتنة. وبعد سنين قال والله علماء السعودية كانوا أبصر وأعلم منا بهذه الأمور. بعد إيش؟ بعد ما راحت مئات الآلاف، سفكت دماؤهم وانتهكت الأعراض ودمرت المساجد والمساكن ونحوها. السلام. هذه المسألة، فهذا الأصل الرابع: العلم والعلماء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وما أكثر من يتشبهون بالعلماء في هذا الزمان، كل من عنا له رأي فتح له موقع، وبعضهم يستقبل الفتاوى من طلبة العلم الصغار، بل بعضهم يقول الفتاوى المكتوبة لها جهة والفتاوى الصوتية لها جهة وهكذا. وهذه من فتنة العصر. فالإنسان يأخذ العلم عن أهله. كان بعض السلف يقول: سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم. فالعالم السني السلفي هو من يدعو للتوحيد ويحذر من الشرك، يدعو إلى السنة، يحذر من البدع، يحذر من التنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة والحزبيات الضالة، يعلم الناس العقيدة، يعلمهم أحكام الشريعة، أحكام الطهارة والصلاة وأركان الإسلام وأركان الإيمان، يدعو إلى الفضائل ويحذر من المخالفات والمعاصي. هذا هو صحيح الشيء. أما من يدعو إلى البدع ويدعو إلى الخروج على الولاة ويدعو إلى الفتن وإلى الثورات والانقلابات والاعتصامات، فمثل هذا لا يؤخذ عنه العلم ولا كرام، وهو يسلك مسلك أهل الأهواء ويسلك مسلك الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. ظل الله في الأرض. يقول أهل العلم هذا وصف دقيق، وصف السلطان بالظل. الظل ما الذي يدفع الله تعالى به؟ يدفع به حر الشمس. والسلطان يدفع الله به حر الفتن، يدفع الله به الفتن كم يدفع الله بالسلطان معضلة، يدفع الله بالسلطان الفتن. نحن نبيت الواحد يبيت في بيته آمنا بفضل الله تعالى مطمئنا، ولا يدري بالأحداث والأمور، هناك من يراقب الأجواء وانتناء. فضل الله تعالى ثم بالسلطان ونوابه من رجال الجيش ونحوهم. هناك من يراقب البحار، بحرية في البحار، دفاع جوي في الأجواء. هناك من هم على الجبال وفي الأودية وفي الشعاب، نحن نبيت تحت المكيفات وفي وميتهم في العراء في أماكن خاصة بهم. فيجب أن نستشعر مكانة ولي الأمر وفضل ولي الأمر، ويعرف لأهل العلم قدرهم ومكانتهم. يجب أن نعرف من هم أهل العلم والعلماء ومن تشبه بهم وليس منهم، ليس منهم. أما أهل البدع فهم أهل سوء، أهل سوء لا يؤخذ عنهم العلم ولا كرامة. ولهذا السلف يحذرون من مجالسة أهل الأهواء، وأما أهل البدع فهم ينبذون أهل الأهواء بالألقاب التمثيلية، كما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفار قالوا عنه ساحر شاعر مجنون، وهكذا من أثبت الصفات قالوا عنه مشبه مجسم وثامن الشرك قالوا عنه وهابي. من دعا إلى السمع والطاعة في المعروف وحذر من الجماعات والتنظيمات الإرهابية قالوا عنه جامي أو هام أو مدخلي أو نحو ذلك. كما هو ديدا أهل البدع من الإخوانية والسرورية ومن سار على سافلتهم. يجب أن نحذر من أهل الأهواء ونعرف العلماء قدرهم، وأن وجود علماء السنة نعمة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فمن النعم العظيمة وجود العلماء، علماء السنة في كل زمان وفي كل مكان، فوجودهم خير، وجودهم فضل. ويحذر من الرجوع لأهل الأهواء. وقد جاء في الحديث الحسن لا تقوم الساعة حتى يلتمس العلم عند الأصاغر. من هم الأصاغر؟ أهل البدع. أهل البدع هم الأصاغر، لأنهم خالفوا السنة فهم الأذلاء، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. السلطان ظل الله فأكرمه، من أكرمه أكرمه الله. أهل العلم الثقات لهم حق التكريم، ومن أهانه أهانه الله. أما أهل الأهواء ودعاة الثورات أين هم؟ نعرف معروف أماكن. فهم يستحقون الذلة والصغار لمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أمر الله تعالى، أمر الله وأمر ربيه صلى الله عليه وسلم. بل يصرفون الشباب عن العلماء، عن علماء السنة، ما اكتفوا إلى إضلال الشباب في المواقع المثليات، بل يصرفونهم عن العلماء. يقولون هؤلاء لا يفقهون الواقع، هؤلاء ما في مجالسهم إلا الغيبة والنميمة، هؤلاء كذا، هؤلاء، من باب التمثيل من علماء السنة. وهذا أمر معروف من قديم الزمان، تنفيرهم من علماء السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وآية في سورة المائدة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي
من يرتد الله
من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وآية في يونس وهي قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ثم صار الأمر عند أكثر من يستعجل وأنه من هداك الخب وحفاظ الشرع لأن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك السميع الدعاء.
اللهم آمين يا رب العالمين. هذا الأصل الخامس أراد به الشيخ رحمه الله أن يبين الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الشيطان وأن يبين الفرق بين أولياء الله وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين. والولي من هو الولاه مؤمنا تقيا كان لله وليا من كان مؤمن لله مؤمنا تقيا كان لله وليا. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن آل فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله صالح المؤمنين. فأولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى أهل التوحيد أهل السنة. قال أهل العلم إن لم يكونوا العلماء أولياء الله فليس لله ولي فليس لله ولي. وقال بعضهم العلماء سادات أولياء الله سادات أولياء الله. أما عند الصوفية من الولي؟ عندهم الولي من الأولياء من إذا وصل مرحلة سقطت عنه التكاليف. يقولون هذا وصل لا صلاة ولا صيام ولا حتى يقولون يشرب الخمر فتنقل في فمه لبنا الله أكبر إلى غير ذلك من أكاذيبهم وأباطيلهم. قالوا الولي هو الذي يرى الله عيانا. شوفون في بعض المقاطع لبعض الصوفية وهم بحجب عيونه كذا كأنه يرى شيء يرى الله كذا على من الأباطيل والأكاذيب والدجل الذي يدجلون بها على الناس ويقولون الولي يصل مرحلة يسمون أنفسهم بأهل الباطن. يقولون الناس عامة الناس أهل شيخنا بل هم أهل الباطن. وكذلك يقولون أنتم تأخذون علمكم عن ميت عن فلان عن فلان أما نحن نأخذ علمنا على طول عن رب العالمين حدثني قلبي عن ربي إلى غير ذلك من الأكاذيب والأباطيل عند الصوفية التي يضحك منها العقلاء حتى من بعضهم رأيت مرة أرسل لي مقطع رجل يدعى أنه ولي والناس حوله والدخان في يده يشرب الدخان في المجلس وقد كشف عن شيء من فخذه وجالس ما شاء الله متكئا حوله يقول هذا ولي من أولياء الله. فنسأل الله السلامة والعافية. والعقيدة عادها أطم العقيدة أطم. فأراد شيخ الإسلام بهذا الأصل أن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. من صفات أولياء الله اتباع السنة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كذلك قوله تعالى: فسوف يؤتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. وهذه من صفات أولياء الله عز وجل، أذلة على المؤمنين مع أهل الإيمان، دليل محبة وقوة، أعزة على الكافرين. قال العلماء، قال ابن القيم: العلماء سادات أولياء الله، سادات أولياء الله عز وجل. فلنعرف من هم أولياء الله. وحتى لو أن شخصا وليا من أولياء الله لا يجوز أن يدعى من دون الله ولا أن يصرف له شيء من العبادة. العبادة محض حق الله وخالص حق الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وهم أهل الدجل، الصوفية والشيعة وجهان لعملة واحدة، الصوفية تدعم وتقف مع الشيعة، والشيعة الصوفية كلهم على بينهم تشابه كبير كما ذكر ذلك أهل العلم، بين الصوفية والتشيع والنجاة في اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة الطيبة سوف نتدارس متن الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من أعجب العجاب وأكثر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم، غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول
إخلاص. هذه المقدمة. أولا، هذا الكتاب الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى، المولود سنة 1115 والمتوفى سنة 1206 رحمه الله تعالى. درس على أبيه وكان من العلماء، وكذلك على علماء بلده، ورحل إلى مكة والمدينة والأحساء وغيرها من البلدان، أخذ العلم ثم رجع ورأى ما كان يخيم على الجزيرة العربية من شركيات وخرافات وضلالات، فبدأ في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل
وأزاره الإمام محمد بن سعود رحمه الله فقال له أبشر بالنصرة والمساعدة. فقال له الإمام حج بن عبد الوهاب وأنت أبشر بالنصر والتمكين، هذا دين الله، من نصره نصره الله. ثم بدأ في التدريس والتأليف، كتب المؤلفات في التوحيد وركز على توحيد العبادة لما كان فيه من شركيات وخرافات في وقته. ألف الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، كشف الشبهات في مسائل الجاهلية، أدلة التوحيد، تعليم الصبيان التوحيد، آداب المشي إلى الصلاة، مسائل من السيرة لها علاقة بالتوحيد، وهكذا. وتفسير كذلك، وجد له بعض التفسير للشيخ رحمه الله، وكتاب الكبائر وغيرها. فنفع الله تعالى به وبدعوته خلقا كبيرا. وما هذه الدروس في هذا الكتاب إلا من حسناته رحمه الله تعالى، كتبه تدرس عند أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها. ابتدى رحمه الله هذا الكتاب الأصول الستة، قال رحمه الله من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله بيانا واضحا فوق ما يظن الظانون، ثم غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. في بعض النسخ الإمام ابتدأ بالبسملة والحكمة، يعني ابتداء بالبسملة أولا اقتداء بالكتاب، كتاب الله عز وجل، حيث أن سور القرآن مفتتحة بالبسملة إلا سورة براءة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته للملوك، وطلبا للبركة كما جاء في الحديث السلام، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يلدع فيه بسم الله بسم الله فهو أقطع، في رواية أبتر، في رواية أجذب. وهذا الحديث حسنه النووي وابن الصلاح وجود إسناده الشيخ ابن باز رحمه الله، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. والكتب من الأمور الطيبة التي تفتتح بحمد الله وببسم الله. ابتدأ بالبسملة، وبعد ذلك دخل في الكلام فيما يتعلق بهذه المقدمة، حيث قال من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول، يعني من الأشياء العجيبة الدالة على قدرة الله عز وجل مع وضوحها وبيانها في الكتاب والسنة بأدلتها وتفاصيلها، ومع ذلك غلط فيها. والعجيب أن الذي غلط فيها ليس أناس، يعني كما يقال أغبياء أو عقلياتهم ضعيفة أو لا، أذكياء، كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. غلط فيها أذكياء، لأن الذكاء إذا لم يكن مصحوبا بذكاء فإنه لا ينفع صاحبه،
يحملون كما يقول الشيخ بن باز دكاترة يقول لا يعرفون العقيدة. يقول الشيخ بن باز دكاترة لا يعرفون العقيدة. عنده دكتوراه لكنه على مذهب الجهم بن صفوان ولا على مذهب الأشاعرة ولا الماتريدي، عندهم أخطاء ومخالفات في العقيدة. بعدين شرفتها حياكم. دكاترة يقول الشيخ الباز لا يعرفون العقيدة، ظل فيها أذكياء وعقلاء إلا أقل القليل، كما قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كما قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكما قال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وجاء في الحديث أنه يأتي النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرهيب والنبي وليس معه أحد. فالكثرة ليست عبرة على صحة المنهج، الكثرة ليست عبرة على صحة المنهج إلا عند أصحاب الحجيات، تجدهم يجمعون لأتباعهم ورموزهم الشباب من كل مكان ويملؤون المساجد لرموزهم في محاضراتهم ولقاءاتهم، وتأتي الباصات تتوافد من كل ناحية من المشرق والمغرب ويقولون انظر الشيخ فلان لو أنه مو على منهج تم اجتمعوا لهذا الجمع، شوف القبول ما شاء الله هذا رجل له قبول. هذا ليس عبرة، الكثرة ليست عبرة على صحة المنهج. الشيخ بن باز كان يحضر له، كنا يحضر له علي البسيط حوالي 10 أو ما يقارب ذلك العدد وهكذا، ولكنه إمام الدنيا في العلم ومرجع الأمة في العلم. وهؤلاء ذهبوا وذهب ذكرهم ولا يذكرون إلا بالسوء أهل البدع. فالكثرة ليست عبرة على صحة المنهج. فيقول المصنف رحمه الله في مقدمة هذه الأصول، هذه الست الأصول واضحة في الكتاب والسنة، بينها الله بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليلين، وفي آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء. يكثر أهل القراءة، لكن القراءة في ماذا؟ في ماذا يقرؤون؟ في أمور لا نفع فيها، مضحكات ومسليات وما يسميه أصحاب المناهج فكر الواقع، فكر الواقع وترك العلم اللي هو علم الكتاب والسنة الذي يحصل به النقص. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس بغير علم فضلوا وأضلوا. فالعبرة بأهل العلم، ولهذا تجد أهل الأهواء كما يقول المصنف ظل فيه أذكياء العالم وعقلاء دينهم. أهل البدع من أصحاب المناهج الحزبية يركزون على الأذكياء والموهوبين، هؤلاء لهم توصية خاصة، لهم رحلات خاصة للموهوبين والأذكياء والموهوبات كذلك، موهوبين والموهوبات لهم عناية خاصة ودروس خاصة، ربما يعتقدون لهم رحلات وطلعات وخرجات وفي هذه الجلسات يحصل ما يحصل من غسل أبيضهم. فإذا تأملت في أصحاب المناهج الإخوانية والسعودية يحرصون على الارتياء ثم يمكنونهم في يعطونهم درجات في الجامعات حتى يوظفوا بالإعادة في الجامعات ويأخذ الماجستير والدكتوراه وهكذا من بعدهم يمكن لمن بعده وهكذا سلسلة متوالية. أما إذا عيب النفس الذي فالويل له إن كان درجتك عالية ربما ينقصوك في الدرجات أو يتسبب لك بأي شيء حتى يحرموك من المواصلة أو من الماجستير أو من الدكتوراه ونحو ذلك. هذه أساليب أهل الأهواء يحرصون على الامتياء. هل يتفضل لهم؟ وصرحوا بهذا في كتبهم، هذا موجود في كتبهم أنهم يركزون على النابهين وعلى النوابغ وعلى، وقد ذكرت هذا في جمع الشتات في الملاحظة مع الإخوان. نعم
أحسن الله بكم. قال الشيخ رحمه الله: الفصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقب الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، إخلاص الدين لله وبيان وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك. هذا الأمر العظيم الذي كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: القرآن من أوله إلى آخره بالتوحيد، إما في بيان التوحيد وفي بيان فضله وجزاء أهله، أو في التحرير من الشرك وعاقبة المشركين، كل القرآن فيه. وكذلك السنة بينت هذا بيانا شافيا كافيا، كما يقول الإمام المجدد يكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل. فربما آية واحدة تجمع أنواع التوحيد ثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعباده هل تعلم له سميا. رب السماوات توحيد الربوبية، فاعبده توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، وهكذا سورة الفاتحة جمعت جميع أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين، ربوبية الرحمن الرحيم، أسماء الصفات إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا توحيد العبادة. فالقرآن كله في التوحيد من أوله إلى آخره. قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، أبلد العامة يفهم، في قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل هذا يحتاج ترجع للتفاسير الكثيرة حتى تعرف معنى الآية؟ واعبدوا الله، اعبدوا الله لا تعبدوا غيره، ولا تشركوا به شيئا، لا تشرك بها أي أحد شيئا نكرة. والنكرة في سياق النفي والنهي والشرط تعم لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيره من المخلوقين. قال: من وجوه شتى لكلام يفهمه أبلد العامة، أبلد العامة يفهم. ولهذا يقول الإمام المجدد العامي الذي مع الموحد الذي مع قال ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقه. الشيطان شياطين الإنس والجن إذا قيل لهم لا تدعوا المخلوقين، لا تستغيثوا بهم، ادعوا الله، استغيثوا بالله، لا تتوجهوا إلى القبور والأموات، يقول أنت تتنقص الأولياء. هؤلاء الأولياء لهم جاه عند الله، لهم قدر عند الله، نحن نجلهم ونحترمهم ونهتف بأسمائهم، فأنت تنتقصهم. من يدعو التوحيد ويحذر من التعلق بالأموات والمقبورين، قالوا هذا يتنقص الصالحين. وقالوا نحن نعلم أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن هؤلاء لهم جاه عند الله، نتوسط بهم عند الله. وكأنهم ما علموا أن هذه هي نفسها حجة كفار قريش الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وغنم أموالهم وسبى نساءهم وذرائيهم. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم الله تعالى ثم كفرهم. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أي نفس حجة كفار قريش. كذلك الله تعالى كفر المشركين مع أنهم كانوا يعترفون بالربوبية أن الله الخالق الرازق المحيي المميت. قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر البرية، فهذا الأصل الأول واضح وضوح الشمس في رابعة النهار في نصوص الكتاب والسنة. قال تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فهذه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأدلة كثيرة من نصوص الكتاب والسنة بينها الله بيانا الشافيا بسلام يفهمه أبلغ العوام. الأصل الأول إخلاص الدين لله. ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص هو أن يفسد المرء بعبادته وجه الله تعالى والدار الآخرة. أن يفسد المرء بعبادته وجه الله تعالى والدار الآخرة. وقال بعضهم هذه تعاريف اجتهادية بعض العلماء، منهم من قال المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. وقال السوسي الإخلاص فقد رؤية الإخلاص، فمن رأى في إخلاص إخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. يقول الإخلاص فقد رؤية الإخلاص، فمن رأى في إخلاص إخلاص يعني من يرى أنه مخلص وأنه كذا فإن هذا الإخلاص يحتاج إلى إخلاص. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته شرك. قال وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلغ العام. ثم صار على أكثر الأمة ما صار في وقوعهم في البدع، تأثر بأهل الضلال، التشبه بالكفرة، ما يتعلقون بالأضرحة والقبور من الفرق المنحرفة من صوفية غلاة الصوفية ممن يبنون الكباب على القبور، والرافضة من بنوا الكباب كذلك على القبور وأحيوا الشرك. نسأل الله السلامة والعافية. أظهر لهم الشيطان الإخلاص بصورة تنقص الصالحين والتقصير في عقوقهم. إذا جاء من ينكر الشرك والتعلق بالشرك قالوا أنت ما تحب الصالح. سبحان الله، الصالح هؤلاء الصالحون صلاحهم لأنفسهم، وأما أن يدعوا من دون الله فلا. إن الذين تدعون من دون الله مثل المخلوق، كيف تدعون من دون الله؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم يتبرؤون منكم. وزاد الأمر أنهم يقدمون لهذه الأضرحة والقبور النذور والقرابين، وهناك سدنة يستقبلون هذه النذور، وأصبح التجارة والسياحة والعياذ بالله الشرك لله عز وجل. وللأسف دعاة الإخوان المفلسين يرون الناس يتطوفون بالأضرحة ولا ينكرون الشرك. حسن البنا يرى الناس يتطوفون بقبر سيد زينب كما يقال ولا ينكر ذلك، تكلم عن فضائل الأعمال. وأحدهم يقول التوحيد يشرح في 10 دقائق، نعم. وآخر يقول سمعته بأذني محمد حسان يقول التوحيد الشرك، يتكلم عنه بكلام عابر يعني ما يحتاج محاضرة وكلام. وهكذا تهاون تساهل بهذا الأصل العظيم الذي هو مفتاح دعوة الرسل، دعوة التوحيد والتحذير من الشرك، هذا هو الأصل الأول، ومع ذلك ظلوا في هذا الباب العظيم. والشيخ طاهر رحمه الله، الشيخ طاهر طالبي، ذهب يريد أن ينصح أناس يتطوفون بضريح في بعض البلدان، فجاء فإذا رجل ضخم واقف على الباب أو على المدخل، رأى أنه يريد أن ينكر. قال له شيخ كيف تفعلون هذا؟ هذا رجل ميت. قال له لا تقول ميت. يقول فقلت له وانت دفنته ليه؟ دفنته حي؟ دفنته ليه؟ دفنته ميت. فسبحان الله لا حجة لهم أهل الشرك. لكن كما قال الله بل هم قوم خصيمون، أهل الباطل يحبون الخصومات والجدل حتى لو كانوا على باطل، ما ضربوه لك إلا جدل بل هم خصيم. ألم ترى إذا الذين يجادلون في آيات الله، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، هم أهل جدال، وما ترك قوم الكتاب والسنة إلا وفي الجدل. فقال للشيخ طاهر اسمع، الناس يخيرون بين أمرين وأن أخيرك بين 3، إما أن تطوف مع من يطوف، وإما أن تفوت، وإما أن أدبك. قال له والله أفوت أحسن. فعلينا أن نحذر من هؤلاء ونحذر. فالأصل الأول إخلاص الدين لله عز وجل، وبيان ضده الذي هو الشرك. ما تعرف الشرك؟ دعوة غيره معك، كما عرف بهذا الإمام المجدد. وشيخنا أحمد يقول لو قال بدل دعوة قال عبادة غيره معه، لكي يشمل جميع أنواع الشرك. والشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله، وهو تسوية غير الله لله فيما هو من خصائص الله عز وجل. وقوله هنا إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، لا شريك له في ربوبيته. فغلاة الصوفية الذين يعتقدون أن هناك من الأولياء من يتصرفون في الكون مع الله عز وجل، وأن هناك من يأتي للولد إلى آخره، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، كمن يدعي علم الغيب. وعلم الغيب مما اختص الله تعالى به، ولا شريك له في الألوهية، كمن يصرفون العبادة لغير الله عز وجل. وكذلك حسن البنا يقول أنا هذا الحليب مع الأحباب قد حضر، والرسول قد حضر معهم يوم المولد، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. من الذي يغفر الذنوب؟ إنه الله عز وجل. قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. لا يجوز إسناد المسامحة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرك. وكذلك في المثاني يقول إن التعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم مسألة تذوق، ليس فيها الشرك ولا وثنية. يعني اللجوء إلى القبور والتعلق بهؤلاء الأموات مسألة تذوق. وسعيد حول يقول أصحاب الطريق الرفاعية يضرب أحدهم بالشيش بالحديد من ظهره فيخرج من صدره ولا جرح ولا ضرر. هؤلاء هم رموز الإخوان المفلسين. نعم.
أحسن الله بك. الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما أبردت به السنة من العجب العجاب في دخول الدين وفروعه، هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
الأصل الثاني من الأصول الستة: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، فبين الله ثم بعد ذلك قال ونهانا أن أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه بالاجتماع. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. دائما أهل الباطل وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إضافة للسنة افترقت اليهود على 71، النصارى على 73، وهذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصلا. وفي الحديث: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. في الحديث الآخر: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. في حديث حذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لزوم الجماعة في الحديث صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي الحديث المسند: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. كلها تأمر بلزوم الجماعة وتنهى عن التفرق والاختلاف. أدلة من الكتاب والسنة وكلام السلف: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. ما ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، وهكذا كلام السلف. بيّن الله بهذا بيانا شافيا تفهمه العوام بأدلته، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من اليهود والنصارى، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، كما في حديث العرباض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعز منكم لسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. يقول الشيخ صايع الفوزان: صار الأمر مع الأسف عند المتأخرين أن الاختلاف في الأصول والفروع هو الفقه، مع أن الواجب العكس، الخلاف شر كما قال ابن مسعود، الاجتماع هو الفقه في الدين. هم يقولون لا، إن التفرق وإعطاء الحرية للناس وعدم الحجر عليهم هذا هو الفقه، هذا الإنسان الواعي. ما يقول نكبت حريات الناس، خل كل واحد ما يشتهي. وبعضهم يقول هذا من سعة الدين، أسأل الله السلامة والعافية. الخلاف، الاختلاف ينقسم إلى قسمين: خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاف تضاد هو الخلاف في العقيدة، هذا يرى الصحابة كلهم عدول ولهم فضل ولهم مكانة ولهم قدر، وهذا يطعن في صحابة رسول الله ويتهمهم بالغش والخيانة إلى آخره. هذا الخلاف الآن تنوع ولا تضاد؟ خلاف تضاد. هذا يرى التعلق بالأضرحة والمقبورين ودعاهم من دون الله، وهذا يرى أن هذا شرك دعاء غير الله، اختلاف تضاد. هذا يرى الاحتفال بالمولد وأن الرسول يحضر معهم، ويرى عقيدة المفوضة في الصفات، ويرى الدخول في التصوف وأخذ البيعة على الطرق الصوفية. الخلاف تضاد متنوع، فهذا اختلف. أما خلاف التنوع فهذا فيه سعة، كأنواع التشهدات، أنواع الاستفتاحات، أنواع الصلاة الإبراهيمية، فهذا خلاف تنوع، هذا لا حرج فيه. كذلك اختلاف في العقيدة، هذا غير سائغ وغير وارد، ولا يجوز أن يقع الاختلاف في العقيدة. وأما الاختلاف في المسائل الفرعية في الفروع فهذا قد يقع، لكن الواجب على طالب العلم أن يتبع ماذا؟ يتبع الدليل. إذا وجد أقوال في المسألة وهو طالب علم يبحث، فإذا تبين له الدليل فعليه أن يأخذ الدليل، فحكمه إلى الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الإمام الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويراد إلا صاحب، هذا القضاء. الإمام أحمد يقول: عجمت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. الشافعي يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا، وخذ من حيث أخذ. العلم بالدليل. والملك عبد العزيز رحمه الله كان في أول أمر حول الكعبة أربعة محاريب: محراب حنبلي وشافعي وحنفي ومالكي، فأمر بإزالتها وجمعهم على إمام واحد، وهذا من الاجتماع. الخلاف ليس رحمة، الخلاف قد يكون شر، ولكن في مسائل يسوغ فيها الخلاف وفي مسائل لا يسوغ فيها الخلاف، مسائل لا يسوغ فيها الخلاف. فمع وضوح الأدلة التي تحث على الاجتماع وتحذر من التفرق والاختلاف، أصبح عند أهل البدع الذي يدعو للاجتماع ويحذر من الاختلاف لا يقول به إلا زنديق أو مجنون. إذا جاء من يحذر من الجماعات والمناهج والحزبيات قال لا هذا ما يفهم، الدعوة لا يمكن أن تقوم الآن إلا بجماعات، هكذا يزينون لأتباعهم الباطل، الدعوة لا يمكن أن تقوم إلا بجماعة، بل بعضهم أوجب، قرأت هذا ونقلت هذا، أوجب أن يكون هناك جماعات والعياذ بالله. فهذا من تلبيس أهل البدع، وصار الذي يأمر بالاجتماع لا يقول به إلا زنديق أو مجنون، هذا لا يفهم. كما قال الله تعالى عن المشركين أنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر هذا الإمام المجدد في مسائل الجاهلية، كانوا يقولون بادي الرأي، يعني ما ليس عنده فهم، لا فهم عنده. هكذا أهل البدع يقولون أهل العلم لا يفقهون الواقع حول المعنى، ولكل قوم وارث، يقولون لا يفقهون الواقع. وصار الذي يدعو للاجتماع وترك الحزبيات هذا هو عندهم المخطئ، يسمونه فقه المرحلة، فقه المرحلة، لا بد من المرحلة من جماعات وحزبيات، والواقع خير شاهد. لذلك ظهرت إخوانية وتولد عنها سرورية وقطبية وداعش والنصرة، هذه كلها من وراء الإخوان، وهي أم التنظيمات الإرهابية. وقد تجد بعض هذه الفرق، كل فرقة تعادي الأخرى، لكنهم يجتمعون على أهل الحق وعلى أهل السنة. كفى الله المسلمين شرهم، ولا يجوز الانتماء لهذه الجماعات ولا لهذه الحزبيات. نعم،
أحسن الله إليكم. الأصل الثالث أن من تمام الاشتباه السمع والطاعة لما استأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوضوح أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
قبل ذلك أنقل كلاما لأم سلمة رضي الله عنها لما سمعت أصواتا، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد برئ من كل من فرق واحتزب، قد برئ من كل من فرق واحتزب. والإمام الأوزاعي يقول كان يقال خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. وقال ثابت بن مالك رضي الله عنه وذكر عددا من التابعين: كلهم يأمروني بالجماعة وينهوني عن الأهواء. كل الصحابة الذين أدركهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن الأهواء أي البدع. فإذا جاء من يحذر في أهل الزمن من البدع قال هذا يفرد الناس، إذا جاء من يقول انتبهوا من هذه الجماعات المبتدعة الضالة والمناهج التكفيرية والحزبيات المنحرفة قال هذا يريد أن يفرق الناس، يريد كذا يريد كذا، يعكسون الأمور. من الذي جاء للفرقة؟ جاء به أهل البدع، ولهذا يسمون الفرق، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك قال الإمام المجدد أن من تمام الاجتماع، من تمام الاجتماع الذي هو الأصل الثاني لزوم الجماعة وترك التفرق والاختلاف، من تمام الاجتماع السمع والطاعة. لا يتم الاجتماع إلا بالسمع والطاعة، أي هذا لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بسمع وطاعة، لا بسمع وطاعة، فلا يحصل اجتماع إلا بالسمع والطاعة. قال من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. هذا في أي حديث جاء ولو كان عبدا حبشيا؟ حديث العرباض، حديث العرباض بن ثانية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لمن تأمر علينا وإن كان عبدا حبشيا. في رواية مجدع الأطراف عند أبي ذر، رواية أبي ذر اسمع وأطع وإن عبد حبشي مجدع الأطراف، ولو كان عبدا حبشيا. في بعض الروايات كأن رأسه زبيبة، وفي بعض الروايات مجدع الأطراف ما عنده لا أيدي ولا أرجل، إذا تأمر وأصبح أمير فيجب السمع والطاعة له. وقال الشيخ ابن عثيمين إذا كان تجب السمع والطاعة للأمير على بلد معين فالسلطان الأعلى من باب أولى، فالسلطان الأعلى من باب أولى. فمن تمام الاجتماع السمع والطاعة امتثالا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، بل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ نعم، طاعة أولي الأمر تكون في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، طاعته مقيدة، طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقة، وطاعة ولي الأمر مقيدة بالمعروف، طاعة الوالدين مقيدة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف. قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من وجوه أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأمر لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. صار هذا الأصل الذي هو السمع والطاعة، إذا جاء من يبين الأدلة، أدلة السمع والطاعة في المحاضرات ودروس، قالوا هذا من غلاة الطاعة، صح ولا لا؟ موجود عند الحزبيين هكذا يغمزون أهل السنة والجماعة، من يأتي ويدعو للسمع والطاعة في المعروف قال هذا مباحث، هذا يعطونه راتب على هذه المحاضرة، هذا يعطونه كذا. حتى يذكر أن الشيخ ربيع حفظه الله مرة في الرياض بمبنى داخلية فقال ما هذا المبنى؟ قال الشيخ يقول أنت موظف في هذا المبنى ما يعرف المبنى هذا، والله المستعان. فأهل الأهواء والبدع لا يتوقفون في نبذهم لأهل الحق، ولكن لا يضر أهل الحق شيئا، لا يضرهم شيئا من افتراءات أهل الباطل. بل أجيب تفسير السعدي، قرأنا اليوم تفسير آية عظيمة مناسبة يجدر أن نقرأها في لا كتابي أنا، شوف كتابي الثاني، هذا كتاب عبد الله. أيوه ذكر نعم السعدي رحمه إن الله عليكم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. يقول أي لا ينبغي لمثلك أن قولهم يؤثر فيه ويصدك عما أنت عليه فتترك بعض ما يوحى إليك ويضيق صدرك لتعنته، إلى أن قال لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، فإن هذا القول ناشئ من تعنت وظلم وعناد وضلال وجهل بمواقع الحجج والأدلة، فامض على أمره ولا تصدك هذه الأقوال الركيكة التي لا تصدو إلا من سفيه ولا يضرك لذلك صدره. فهل أوردوا عليك حجة لا تستطيع حلها؟ أم قدحوا ببعض ما جئت به قدحا يؤثر فيه وينقص قدره فيضيق صدرك لذلك؟ أم عليك حسابهم ومطالب بهدايتهم جبرا؟ إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فهو الوكيل عليهم يحفظ أعمالهم ويجازيهم بها أتم الجزاء، إلى أن قال سبحانه أم يقولون افتراه، أي افترى محمد هذا القرآن. فأجابهم بقوله قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يعني إن كان قد افتراه فإنه لا فرق بينكم وبينه في الفصاحة والبلاغة وأنتم الأعداء حقا، الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال دعوته. فإن كنتم صادقين فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فإن لم يستجيبوا لكم على شيء من ذلك فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أي من عند الله، لقيام الدليل المقتضي وانتفاء المعارض، وأن لا إله إلا هو، واعلموا أنه لا إله إلا هو يعني المستحق للعبادة. فهل أنتم مسلمون منقادون لي ألوهيته مستسلمون لعبوديته؟ إلى أن قال رحمه الله هذا كلام نفيس. قال السعدي وفي هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن يصده اعتراض المعترضين ولا قدح القادحين، خصوصا إذا كان القدح لا مستند له ولا يقدح فيما دعا إليه، وأنه لا يضيق له صدره بل يطمئن بذلك ماضيا على أمره مقبلا على شأنه، وأنه لا يجد إجابة اقتراحات المقترحين. وهو لازم نحفظ على كل كلام للأدلة التي يختارونها، بل يكفي إقامة الدليل السالم عن المعارض على جميع المسائل والمطالب. وفي هذا أن هذا القرآن معجز بنفسه، لا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثله. وفيه أن مما يطلب فيه العلم ولا يكفي غلبة الظن، علم القرآن وعلم التوحيد، ما يكفي فيه غلبة الظن، علم القرآن وعلم التوحيد، لقوله تعالى فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. نعم، أحببنا نقرأ هذا للفائدة. قال ثم صار هذا لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. هذا باب السمع والطاعة الذي هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، مدون في كتب العقائد، قل أن يخلو كتاب إلا وكيد السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا في كتب العقائد. ثم صار لا يعرف هذا عند أكثر من يدعي العلم. من يدعي العلم، قال الشيخ صالح الفوزان كثير ممن يدعي العلم يجهل مسألة السمع والطاعة وما لها من فضل وما لها من أهمية. قال الشيخ فصار الشجاع الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عندهم والذي لا تأخذه في الله لومة لائم عندهم هو الذي يخرج على إمام المسلمين ويخلع يد الطاعة وينادي بالثورة على الحكام المسلمين بمجرد حصول خطأ منهم أو معصية لا تصل إلى حد الكفر صار حديث المجالس والندوات والمحاضرات في تتبع أثرات الولاة وتفصيلها والنفخ فيها حتى يؤول الأمر إلى تفرق الكلمة وتنفيذ الرعية من طاعة ولي الأمر حتى يختل الأمن وتسفك الدماء ويؤول الأمر إلى فساد أشد من الفساد الذي يحصل من الصبر على طاعة ولي الأمر الفاسق والظالم الذي عندهم لم يصدر منه كفر بواح، عندهم من الله سلطان وبرهان. هذا واضح. اسمع الآن دعاة الثورات دكاترة أذكياء، اللي يقول ثورات مباركة واللي يقول ما هي إلا ثنائيات وترون ما يحصل عنده، يثني على الثورات ويدعو للفتن، وآخر يقول اجتمع 500 عالم وأفتوا بالجهاد في البلد الفلاني. 500 عالم من فين جمعهم هؤلاء؟ يتجمع عمال النظافة ويقول علماء 500 عالم. سبحان الله. أو كما يقال رويضات الإنترنت. وهذا الذي يقول هذا الكلام تجده بين أهله وأولاده في الفنادق الفاخرة وفي المتنزهات إلى آخره. ثم يحرضون الناس على الفتن وعلى سفك الدماء. فهذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، لا يتم الاجتماع إلا بالأصل الثالث وهو السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، في المعروف. لكن أهل البدع أصحاب الحزبيات لا يحبون من يبين هذا الأصل ويدلل عليه من الأدلة من الكتاب والسنة، لا يحبون الكلام في هذا لأن هذا يهدم أصولهم التي يبنون عليها. هم يدعون للثورات، يدعون للتراسي، كما يقول الشيخ بن باز الإخوان هدفهم الوصول إلى أزمة الحكم الكراسي. يدعون السلطة كما قال سعيد حوا سيعلم العالم كيف نتعامل معه إذا وصلنا إلى الحكم. والله رآهم العالم قالوا لا نريدها دولة دينية، وقال الدولة الدينية مرفوضة عندنا، وقال الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. كل واحد من عنده من جهة يقول هذا الكلام، لا يريدون دولة دينية ولا تطبيق الشريعة، وهم عشرات السنين يكفرون الولاة ويقولون يحكمون بغير ما عندهم. كتب الله المسلمين شرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي.
وأوفوا بعهدي ولا على قراءة عندكم، هذا قراءة يمكن.
وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البريء. ثم صار هذا أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
أكبر. قبل ذلك هناك أدلة من السنة في مسألة السمع والطاعة ولاة الأمور، وإن جار وإن حصل ظلم وإن حصل نقص، كما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة سيئتار بالمال والجاه وغيره، وأمور تنكرونها منكرات. هل قال لهم ثوروا؟ هل قال لهم أحدث مظاهرات لا تسمعوا وتطيعوا؟ لا، قال تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة في المعروف، وتسألون الله الذي لكم. كذلك في حديث سلمة الجعفي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف سوف يسألكم الله عنها. كذلك حديث حذيفة تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. كذلك حديث أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون بعدي آثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حديث ابن مسعود من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية، إلى غير ذلك من الأدلة في هذا الباب العظيم. ومن حقوق الولاة علينا لزوم بيعتهم، السمع والطاعة لهم في المعروف، الصبر عليهم، احترامهم وتقديرهم، النصح لهم، الدعاء لهم، هذه كلها من حقوق ولاة الأمور. ثم من ولاة الأمور من؟ العلماء. بيان العلم والعلماء، هذه الأصول الستة مترابطة، إخلاص الدين لله أساس صحة العبادة، ثم بعد ذلك لزوم الجماعة، ثم السمع والطاعة، ثم بيان العلم والعلماء، وهم من يبصر الناس إلى الحق، وهم من ولاة الأمور كما قال ابن عباس هم العلماء والولاة. بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم ومن ليس منهم. لا بد من معرفة العلم والعلماء والعالم الذي يؤخذ عنه العلم. العلم يؤخذ عن علماء السنة وعن أهل السنة، لا يؤخذ عن أهل الأهواء والبدع. إن هذا العلم دين، يقول ابن سيرين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا العلم دين. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل العلم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولهذا يقول الحسن البصري إذا أكبرت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. لما حدثت أزمة الخليج الأولى أفتى العلماء السنة المشايخ بجواز الاستعانة بالكفار لدحر وصد عنوان الملحدين. قال الإخوان لا، هذا احتلال لبلاد التوحيد. وبعد جاءت أيام الثورات قال العلماء هذه فتنة، الشيخ الفوزان قال رأسهم رأس الإخوان اللهم أحيني في الفتنة وأمتني في الفتنة. وبعد سنين قال والله علماء السعودية كانوا أبصر وأعلم منا بهذه الأمور. بعد إيش؟ بعد ما راحت مئات الآلاف سفكت دماؤهم وانتهكت الأعراض ودمرت المساجد والمساكن ونحوها. عليه السلام. هذه المسألة، فهذا الأصل الرابع العلم والعلماء وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وما أكثر من يتشبهون بالعلماء في هذا الزمان. كل من عم له رأي فتح له موقع، وبعضهم يستقبل الفتاوى من طلبة العلم الصغار، بل بعضهم يقول الفتاوى المكتوبة لها جهة والفتاوى الصوتية لها جهة وهكذا. وهذه من فتنة العصر. فالإنسان يأخذ العلم عن أهله. كان بعض السلف يقول سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم. فالعالم السني السلفي هو من يدعو للتوحيد ويحذر من الشرك، يدعو إلى السنة، يحذر من البدع، يحذر من التنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة والحزبيات الضالة، يعلم الناس العقيدة، يعلمهم أحكام الشريعة، أحكام الطهارة والصلاة وأركان الإسلام وأركان الإيمان، يدعو إلى الفضائل ويحذر من المخالفات والمعاصي. هذا هو صحيح الشيء. أما من يدعو إلى البدع ويدعو إلى الخروج على الولاة ويدعو إلى الفتن وإلى الثورات والانقلابات والاعتصامات فمثل هذا لا يؤخذ عنه العلم ولا كرام، وهو يسلك مسلك أهل الأهواء ويسلك مسلك الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. ظل الله في الأرض، يقول أهل العلم هذا وصف دقيق، وصف السلطان بالظل. الظل ما الذي يدفع الله تعالى به؟ يدفع به حر الشمس، والسلطان يدفع الله به حر الفتن، يدفع الله به الفتن كم يدفع الله بالسلطان معضلة، يدفع الله بالسلطان الفتن. نحن نبيت الواحد يبيت في بيته آمنا بفضل الله تعالى مطمئنا، ولا يدري بالأحداث والأمور. هناك من يراقب الأجواء وانتنائل فضل الله تعالى ثم بالسلطان ونوابه من رجال الجيش ونحوهم. هناك من يراقب البحار، بحرية في البحار، دفاع جوي في الأجواء. هناك من هم على الجبال وفي الأودية وفي الشعاب. نحن نبيت تحت المكيفات وفي أميتهم في العراء في أماكن خاصة بهم. فيجب أن نستشعر مكانة ولي الأمر وفضل ولي الأمر، ويعرف لأهل العلم قدرهم ومكانتهم. يجب أن نعرف من هم أهل العلم والعلماء ومن تشبه بهم وليس منهم، ليس منهم. أما أهل البدع فهم أهل سوء، أهل سوء لا يؤخذ عنهم العلم ولا كرامة. ولهذا السلف يحذرون من مجالسة أهل الأهواء، وأما أهل البدع فهم ينبذون أهل الأهواء بالألقاب التمثيلية، كما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفار قالوا عنه ساحر شاعر مجنون، وهكذا من أثبت الصفات قالوا عنه مشبه مجسم وثامن الشرك قالوا عنه وهابي. من دعا إلى السمع والطاعة في المعروف وحذر من الجماعات والتنظيمات الإرهابية قالوا عنه جامي أو مدخلي أو نحو ذلك، كما هو ديدا أهل البدع من الإخوانية والسرورية ومن سار على سافلتهم. يجب أن نحذر من أهل الأهواء ونعرف العلماء قدرهم، وأن وجود علماء السنة نعمة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فمن النعم العظيمة وجود العلماء، علماء السنة في كل زمان وفي كل مكان، فوجودهم خير، وجودهم فضل. ويحذر من الرجوع لأهل الأهواء. وقد جاء في الحديث الحسن لا تقوم الساعة حتى يلتمس العلم عند الأصاغر. من هم الأصاغر؟ أهل البدع. أهل البدع هم الأصاغر، لأنهم خالفوا السنة فهم الأذلاء، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله. أهل العلم الثقات لهم الحق والتكريم، ومن أهانه أهانه الله. أما أهل الأهواء ودعاة الثورات أين هم؟ نعرف معروف أماكن. فهم يستحقون الذلة والصغار لمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أمر الله تعالى، أمر الله وأمر ربيه صلى الله عليه وسلم. بل يصرفون الشباب عن العلماء، عن علماء السنة، ما اكتفوا إلى إضلال الشباب في المواقع مثل هذا، بل يصرفونهم عن العلماء. يقولون هؤلاء لا يفقهون الواقع، هؤلاء ما في مجالسهم إلا الغيبة والنميمة، هؤلاء كذا، هؤلاء من باب التمثيل من علماء السنة. وهذا أمر معروف من قديم الزمان، تنفيرهم من علماء السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي.
من يرتد الله
من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، لأن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك السميع الدعاء.
اللهم آمين يا رب العالمين. هذا الأصل الخامس أراد به الشيخ رحمه الله أن يبين الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الشيطان، وأن يبين الفرق بين أولياء الله وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين. والولي من هو؟ الله مؤمنا تقيا كان لله وليا. من كان مؤمن لله مؤمنا تقيا كان لله وليا. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فأولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى، أهل التوحيد، أهل السنة. قال أهل العلم: إن لم يكونوا العلماء أولياء الله فليس لله ولي، فليس لله ولي. وقال بعضهم: العلماء سادات أولياء الله، سادات أولياء الله. أما عند الصوفية من الولي؟ عندهم الولي من الأولياء، من إذا وصل مرحلة سقطت عنه التكاليف، يقولون هذا وصل وصل، لا صلاة ولا صيام ولا، حتى يقولون يشرب الخمر فتنقل في فمه لبنا، الله أكبر، إلى غير ذلك من أكاذيبهم وأباطيلهم. وقالوا الولي هو الذي يرى الله عيانا. شوفوا في بعض المقاطع لبعض الصوفية وهم بحجب عيونه كذا كأنه يرى شيء، يرى الله كذا، على من الأباطيل والأكاذيب والدجل الذي يدجلون بها على الناس ويقولون الولي يصل مرحلة يسمون أنفسهم بأهل الباطن، يقول الناس عامة الناس أهل شيخنا بل هم أهل الباطن. وكذلك يقولون أنتم تأخذون علمكم عن ميت، عن فلان عن فلان، أما نحن نأخذ علمنا على طول عن رب العالمين، حدثني قلبي عن ربي، إلى غير ذلك من الأكاذيب والأباطيل عند الصوفية التي يضحك منها العقلاء. حتى من بعضهم رأيت مرة أرسل لي مقطع رجل يدعى أنه ولي والناس حوله والدخان في يده، يشرب الدخان في المجلس وقد كشف عن شيء من فخذه وجالس ما شاء الله متكئا حوله، يقول هذا ولي من أولياء الله. فنسأل الله السلامة والله. والعقيدة عادة أطم، العقيدة أطم، فأراد شيخ الإسلام بهذا الأصل أن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. من صفات أولياء الله اتباع السنة، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كذلك قوله تعالى فسوف يؤتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، وهذه من صفات أولياء الله عز وجل، أذلة على المؤمنين مع أهل الإيمان، دليل محبة وقوة، أعز على الكافرين. قال العلماء، قال ابن القيم العلماء سادات أولياء الله، سادات أولياء الله عز وجل، فلنعرف من هم أولياء الله. وحتى لو أن شخصا وليا من أولياء الله لا يجوز أن يدعى من دون الله ولا أن يصرف له شيء من العبادة، العبادة محض حق الله وخالص حق الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وهم أهل الدجل، الصوفية والشيعة وجهان لعملة واحدة، الصوفية تدعم وتقف مع الشيعة والشيعة مع الصوفية، وكلهم على بينهم تشابه كبير كما ذكر ذلك أهل العلم، بين الصوفية والتشيع التشابه كما هو النجاة في اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.